أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا ودليلا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في رواية عمار أو موثقة عمار، وقلنا أن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في سندها، وقد ذكرنا في الجلسة السابقة بأن أكثر المصادر لهذه الرواية قد روت الحديث بما ينتهي أو بما فيه محمد ابن يحيى العطار عن محمد ابن أحمد، والمراد منه محمد ابن أحمد ابن يحيى ابن عمران الأشعري. محمد ابن أحمد ابن يحيى ابن عمران الأشعري صاحب كتاب نوادر الحكمة، عن الحسن ابن عن أحمد ابن الحسن ابن فضال. فأكثر المصادر التي روت الحديث يرويها، بل فإن هذه الرواية يرويها صاحب النوادر عن أحمد ابن الحسن ابن فضال، ولا توجد واسطة بين صاحب النوادر وبين أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال. ولكن الشيخ الطوسي قدس سره في التهذيب في الجزء الأول صفحة 284 يوجد في طريقه واسطة بينهما، وهو أحمد ابن يحيى. وفي الوسائل نقل كذلك هذا الطريق الذي فيه الواسطة في الجزء الثالث صفحة 496. إذن يوجد لهذه الرواية نقلان: النقل الأول أن صاحب النوادر وهو محمد ابن أحمد ابن يحيى ينقلها عن الأحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال بلا واسطة، وطريق آخر بل ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب وتبعا له نقله صاحب الوسائل فيه واسطة أحمد ابن يحيى. والمشهور بل في الطريق، والذي الطريق الأكثر المتداول، هو الطريق الخالي عن الواسطة، فقد نقله الكليني والشيخ في الاستبصار والفقيه، بل نفس التهذيب في موضع آخر وهو الجزء الأول صفحة 228، هو أيضا نفس الشيخ في التهذيب في الجزء الأول صفحة 228 نقل هذا الطريق بلا واسطة، ولم ينقل الواسطة وهو أحمد بن يحيى المتوسط بين صاحب النوادر وبين أحمد بن الحسن بن فضال إلا الشيخ في موضع واحد، فلا يوجد مصدر لنقل الواسطة إلا مصدر واحد، وتبعه على ذلك صاحب الوسائل نقلا من ماذا؟ نقلا من التهذيب. فكيف نحل هذه أو ما هو الطريقة الصناعية في التعامل أمام هذه المشكلة؟ وقد نبهنا في الجلسة الأخيرة أنه إذا كان عندنا طريقان، أحدهما صاحب النوادر ينقل الرواية مباشرة عن طريق أحمد بن الحسن بن فضال، وهناك طريق آخر نفس صاحب النوادر ينقل عن أحمد بن الحسن بن فضال بواسطة، فلا يحرز حينئذ تعدد الناقل، إذا كان الشخص ينقل بلا واسطة فلا يحتاج أن ينقل بالواسطة. فما فكيف نتعامل مع هذه المشكلة؟ هنا ذكرت في كلماتهم عدة ولتعليقات أو وجوه في هذه المشكلة. الوجه الأول أن يقال بأنه لا بد أن نعتمد الطريق الخالي عن الواسطة، وذلك لأن خلو طريق الكلين والفقيه والاستبصار وموضع من التهذيب قرينة على عدم وجود هذه الواسطة واشتباه أو وقوع السهو في بل النسخة التي نقل منها الشيخ بل الطوسي الرواية في التهذيب في الموضع الآخر. إذن خلو طريق كل هؤلاء عن شنو؟ عن الواسطة، وتفرد نقل الواسطة فقط الشيخ الطوسي في موضع من ماذا؟ في موضع من التهذيب، يوجب الإطمئنان والوثوق بوقوع السهو والاشتباه والخطأ والتصحيف أيما كان عبر في ماذا؟ في ذاك الطريق الذي فيه الواسطة. ولكن هذا الكلام كما أفاد السيد الشهيد قدس سره في بحوث في شرح العروة الجزء الثاني صفحة 190 أن هذا كلام غير تام، فمجرد ما ذكر لا يكفي. لماذا؟ لأن لو كان كل هذه المصادر المذكورة التي خلت عن الواسطة نقلت موضع الاستدلال الذي نبحث عنه وهو كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، فقد يكون لما أفيد مجاله. ولكن هذه الرواية طويلة، والمقطع الذي فيه الاستدلال وهو ما يشير أو ما استدل به على قاعدة الطهر أو الاستصحاب كل شيء لك نظيف لا يوجد في هذه المصادر المذكورة. فالشيخ الكليني والفقيه والاستبصار وموضع التهذيب المذكور الذي لم ينقل الواسطة لا يوجد فيه الفقرة التي هي محل البحث، وما فيه الفقرة هو ما ذكره الشيخ الطوسي في ذلك الموضع الموجود فيه الواسطة. إذن مجرد خلو الطريق المذكور من الواسطة في كلمات هؤلاء المحدثين لا يكفي، لأنه ما هو محل الاستدلال إنما هو موجود في طريق الشيخ الطوسي في وين؟ في التهذيب. فهذا المقدار وهذا المقدار وهذه فقرة الاستدلال نقلت فيها الواسطة وهو أحمد بن يحيى. لا يحتمل، يعني يحتمل بأنه نعم يحتمل بأنها جمعت، جمعها الراوي أسئلة متعددة لعمار جاء وجمعوها، جاء الرواة وجمعوها في وين؟ في ماذا؟ في ماذا؟ في موضع واحد. ولعل عمار سأل الإمام عدة أسئلة في عدة مواضع وهو جمعها، مثل أنا الآن أجي أسأل أستاذي في عدة موارد أسئلة وأجي أجمع الأسئلة كلها في مكان واحد. فظاهر أنه لو تقرأ الرواية الطويلة أسئلة متعددة متناثرة، سؤال في سؤر الدجاجة، سؤال في مسألة النجاسة، سؤال في مسائل أخرى. فحينئذ نحتمل بأنه بل المقطع الذي سأل فيه ماذا عمار قد وصل إلى الشيخ عن طريق الواسطة، بخلاف تلك الأسئلة الأخرى التي سأل فيها عمار لم تصل عن طريق الواسطة، فنحتمل ذلك. إذن هذه مو رواية واحدة، رواية احتمل أنه عدة مقاطع جمعت بل في مكان واحد. وما هو مقطع الاستدلال وما ينقله عمار عن الإمام لم يصل إلى المشايخ المذكورين، ما نقلوا هذا المقطع،
وهذا المقطع تفرد بنقله الشيخ الطوسي عن طريق وجود واسطة. ومع وجود هذا الاحتمال لا يمكن الركون إلى هذه الفكرة. هذا مو تخريج متام يعني يصير. لا، هذا المقطع ما هذا المقطع لم يصل إلى صاحب النوادر إلا هذا المقطع، إلا عن طريق أحمد بن يحيى. ما يمكن، بس ما وصل إليه. أنا أقدر أروي عنه، بس هو ما نقل لي هذه. أنا الآن أقدر أنقل عنك مباشرة، لكن أنا هذا ما سمعته منك، سمعته من السيد، لأن السيد هو الذي سمعك، تفتين. فصاحب النوادر لم يسمع هذا المقطع مباشرة من أحمد بن الحسن بن فضال، وإنما سمعه عن طريق أحمد بن يحيى، بخلاف سائر الفقرات، فإنه سمعها مباشرة. فإن قلت الرواية التي في التهذيب، هي يعني تعميق للاستدلال، الرواية التي في التهذيب هي مثل الرواية التي في الاستبصار، وعين الرواية التي نقلها الفقيه، وعين الرواية التي نقلها الكليني، غايته أنه يوجد هناك تقطيع في مضمونها، وإلا هي رواية واحدة. فهناك رواية واحدة لها فقرات واحدة قد قطعها الأصحاب، فما هو موجود أو فالطريق الذي نقل لنا للفقرات الخالية عن هذا المقطع نفس هذا الطريق للفقرة التي يوجد فيها محل الاستدلال، لأنها رواية واحدة قطعت. فحينئذ يقال للتغلب عن المشكلة أن الرواية التي في التهذيب هي مثل التي نقلها الشيخ في الاستبصار، غايته أن المضامين بل والجملات متقطعة، فذكر بعض الفقرات هنا وبعض الفقرات هناك، لا أن هناك بل أسناد متعددة، لماذا؟ لمرويات متعددة. وهذا ما حاول بعض أن يحل به المشكلة. وأجيب عن ذلك، أجيب عن إن قلت أولا بأننا إذا لاحظنا نفس طريق الشيخ في الاستبصار فإنه يختلف عن طريقه في التهذيب. فإذا لاحظنا طريق الشيخ في الاستبصار فإنه نقل الرواية عن الكليني، عن الحسين ابن عبيد الله، عن شيخه، عن محمد بن يعقوب، السند اللي محمد بن عطار عن محمد بن الحسن كذا 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 كما ذكره الكليني. ولكن إذا رجعنا إلى التهذيب اللي في موضع الاستدلال نرى أن الطريق مختلف، هذا شيء يقوي أنه شنو؟ أنه هذا ليس طريقا واحدا. أما التهذيب الذي فيه فقرة الاستدلال فهو يبتدئ مباشرة بمحمد بن يحيى العطار، فالشيخ ينقل الرواية مباشرة عن محمد بن يحيى العطار، وطريقه هو ما يعني عنده طريق إليه، هو ما يقدر، مو معصر له. وطريقه إلى محمد بن يحيى العطار بحسب ما ذكره هو في المشيخة خال عن الواسطة الحسين بن عبيد الله. واضح الفكرة؟ إذن هنا طريقان، الشيخ في الاستبصار نقل الرواية عن ماذا؟ نقل الرواية عن الكليني، عن الحسين بن عبيد الله، عن شيخه، عن محمد بن يعقوب. وأما في كتاب التهذيب فيبدأ السند بمحمد بن يحيى وطريقه إليه خال عن الواسطة، عن واسطة الحسين بن عبيد الله وعن الكليني، فهو له طريق إلى محمد بن يحيى. فإذا كيف يقال أن هذه رواية واحدة ولها طريقان واحد؟ هذا أولا. وثانيا وثانيا أنه يوجد هناك اختلاف في بعض المتون أو في المتن. فإذا لاحظنا متن الاستبصار للرواية ومتن التهذيب للرواية في تلك الفقرات أيضا هناك يوجد اختلاف في بعض القيود في بعض الحيثيات، فلاحظ تعرف. إذن من خلال هذا العرض لا يمكن دعوى أن الرواية التي في التهذيب هي مثل الرواية التي في الاستبصار غايته حصول التقطيع. إذن هذا العلاج غير تام. العلاج الآخر، يعني مو علاج بتعليق، لأن هذا الآن ثاني مو علاج، ذكر السيد البروجردي رحمة الله عليه، وأشار إلى ذلك أيضا السيد الشهيد الصادر في بحوثه في شرح العروة، أنه إذا راجعنا نسخ التهذيب فإن نسخ التهذيب مختلفة، فيوجد في بعضها أحمد بن يحيى اللي هي الواسطة، وفي بعضها الموجود في الواسطة محمد بن يحيى بدل أحمد بن يحيى اللي في الواسطة، فكأن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري صاحب النوادر ينقل الرواية مو عن أحمد بن يحيى، عن محمد بن من؟ عن محمد بن يحيى. وليس المراد منه كما هو واضح محمد بن أحمد بن يحيى العطار، فإنه متأخر عن هذه الطبقة الذي هو شيخ الكليني، بل هو محمد بن يحيى من؟ هو ياسر البرجردي يقول محمد بن يحيى المعاذي، ومحمد بن يحيى المعاذي قد استثني من نوادر الحكمة، وهو وإن لم يدل على تضعيفه فلا دليل على وثقه. وأعمق المشكلة أكثر. إذن السيد البروجردي زاد الطين شنو؟ بله. فقال أنه يوجد هناك نسخ مختلفة للتهذيب، وبعضها فيه أحمد بن يحيى، وبعضها محمد بن يحيى، وبعضها لعله خال عن الواسطة. فمع هذا التذبذب فحينئذ لا نحرز أن هذا الطريق هو خال من الواسطة اللي فيه، أو أن فيه محمد بن مقبلي، أن فيه أحمد بن يحيى، حتى نبحث عن طرق إثبات وثاقة، لأن بعضهم حاول إثبات وثاقة من الواسطة أحمد بن يحيى، قال ما يفيدك لأنه يوجد هناك نسخة أخرى فيها محمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى هنا المعادي لم يستثنى من نوادر الحكمة، استثني من نوادر الحكمة، فهو إن لم يكن دليل على ضعفه فلا دليل على وثاقته. هذا الموقف الثاني، وقد أشار إلى ذلك السيد الشهير قدس سره، وحاول أن يحل المشكلة بطريق سيأتي. الموقف الثالث ما أفاده السيد الشهير قدس سره، فذكر أنه بما أن نسخ التهذيب متذبذبة ومختلفة، فبعضها بحسب ما وصل إلينا فيه أحمد بن يحيى، وبعضها فيه محمد بن يحيى، وبعضها خال عن الواسطة، فمع اختلاف النسخ فهو مانع عن تحديد الواسطة لو اقتصرنا على النسخ التي وصلت إلينا، ولكن عندنا طريق معتمد لتحديد الواسطة، وهو نقل الحر العاملي، فإن الحر العاملي في الوسائل قد نقل هذه الرواية مع الواسطة التي فيها أحمد بن يحيى. واضح الفكرة؟ نقل الواسطة وله طريق معتبر إلى النسخ، إلى النسخة، فهذه النسخ التي وصلت إلينا لا طريق لنا معتبر فيها، فما اختلافها تسقط. لكن نعتمد على طريق تعبدي وهو طريق صاحب الوسائل، فقد نقل الرواية مع الواسطة التي فيها ما هي أحمد بن يحيى، فلا ينبغي إدخال محمد بن يحيى في الحساب، فينبغي إما فينبغي أن نعتمد على نقل صاحب الوسائل وقد احتوى على هذه الواسطة وهو بعنوان الواسطة أحمد بن يحيى لا محمد بن يحيى. ولكن نوقش أولا، هنا بحث كبروي، هل أن الحر العاملي له طرق معتبرة إلى النسخ ووصلته نسخة مقروءة يدا بيد وينقل روايات التهذيب وغيرها من النسخ، أو أنه طريقه إلى الكتاب لا إلى النسخة المعينة الكذائية، وهو بحث كبروي محل نزاع، وقد ذكر جمع من الأعلام وأقاموا شواهد على ذلك، ومنهم السيد السيستاني حفظه الله أن طرق، ولعله أم السيد الشهيد في بالي في بعض المواضع أشار إلى هذا، أن طرق صاحب الوسائل بل إلى في الذي ذكرها في بل في الوسائل لم يحرز أنها طرق إلى نسخ محددة معينة بشخصها، وإنما هي طرق إلى الكتب، نظير ما يقوم به آغا بزرق الطهراني عندما يذهب له شخص ويستشيزه، فإنه لا يجيزه نسخة وصلته يدا بيد وكابرا عن كابر، وإنما يجيز ماذا؟ يجيز ما وصله من أسماء الكتب وعناوين الكتب. وقد أقيمت عدة شواهد لإثبات أن طرق صاحب الوسائل طرق تبركية وليس طرق يثبت من خلالها الاتصال إلى نسخ معينة، وليس هناك نسخة مشهورة لا نحتاج مثلا إلى طريق فيها وما شاكل ذلك، وهذا بحث يحتاج إلى شواهد في محله. وقد بحثت هذه المسألة شيء من التفصيل في رسالة أصالة اللزوم في العقود، بحثت طرق أشرنا هناك إلى أن طرق صاحب الوسائل لم يثبت أنها طرق تامة بل لإثبات أو طرق يعني لإثبات أو طرق إلى نسخ معينة. أو يكون الكتاب مشهور بين الأصحاب ما له في نسخ متعددة، لم يثبت هناك تعدد في النسخ فيه، أو أنه نسخة معروفة متداولة عندهم أقيمت قرائن في بعضها، وإلا كثير من الكتب هي مشكلتها لا يحرص صحة النسخة، ككتاب علي بن جعفر، كتاب قرب الإسنار، كتب كل هذه مشكلة النسخ. وإن كان السيد الخوي رحمة الله عليه يرى أن طرق صاحب يعني يعتمد على طرق صاحب الوسائل ويراها طرق إلى النسخ، على أي حال بحث في محله. ثانيا، لو غضضنا النظر عن هذا الإشكال فإن صاحب الوسائل قد نقل هذه الرواية في موضعين حسب التتبع، في الجزء الثالث صفحة 467 وفي نفس الجزء صفحة 496، ونقل فقرة الاستدلال بلا واسطة، مو بع الواسطة، نقل فقرة الاستدلال بلا واسطة. وهذه الوسائل شرقت لكم في الجزء الثالث، إذا تجيبوا الكتاب زين، في الجزء الثالث صفحة 467. شيخ نجيب الجزء، لا بلي الآن جيبوا براويكم، فلاحظوا صاحب الوسائل نقل هذه الرواية الطويلة مقطعة، نقل في الجزء الثالث صفحة 467 موضع الاستدلال، يعني ولا يوجد فيه الواسطة. هكذا قال: وبإسنادي، يعني الشيخ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري صاحب النوادر، عن أحمد بن الحسن بن فضال، ما في واسطة، واضح. عن عمرو بن سعيد، رواية الفطحية معروفة، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله في حديث قال، كل شو في حديث قال، يعني الحديث شنو مقتطع، يعني قال في حديث، يعني هذا حديث مقتطع، في حديث قال: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك. فإذا بنينا على أن الشيخ له طرق إلى وين؟ طرق إلى النساخ، فهو يشهد بأن هذا المقطع خال عن الواسطة، واضح. هذا المورد الأول. المورد الثاني صفحة 496 من نفس الجزء، قال: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، اللي فيه الواسطة، عن أبي عبد الله قال: سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا، كيف يغسل؟ هل قلت لكم أنه لا دليل عندنا على وجوب غسل الإناء ثلاث مرات تام إلا رواية عمار، هذه المقطع، لكن فيه الواسطة. قال: سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا، كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرات إلى آخره. شوف هنا الذي لاحظه صاحب الشهيد الصدر رحمة الله، لاحظ هذا الطريق وقال: هذا شهادة من هو؟ هي الشهادة من ليس الفقرة التي فيها الاسم الاستدلال. نعم، لا ما فيها أن كل شيء لك نظيف، ما موجود هذا. حتى وهني مشكلة ثانية، أن نفس صاحب الوسائل بحسب ما نقل المحقق قال: كتب المصنف ما بين القوسين، حط قوسين على الواسطة أحمد بن يحيى، قال: عن نسختين، عن نسختين، يعني هم هو صاحب الوسائل يقول أن النسخ التي وصلت إلينا متعددة، وأنا عندما نقلت عن أحمد بن يحيى اعتمدت على نسخة، إذن ما صيد شيء لأن صاحب الوسائل، واضح، لأن صاحب الوسائل لم يشهد أن، لو كان طوق إلى نسخ معينة، أنه لم يشهد أن النسخة التي عنده، لو فرض أنه رواية واحدة، هل هي خالية أو غير خالية. إذن هذا الطريق أيضا محل مشكلة، هذا الموقف أيضا محل مشكلة. ومن هنا يتضح بأنه مع تعدد النساخ في أحدها محمد بن يحيى، في بعضها أحمد بن يحيى، بعضها خال عن الواسطة، لا يصح أن يقال بأنه أحمد بن يحيى مثلا يمكن إثبات وثاقته كما حاول السيد الشهيد قدس سره. لأن ماذا فعل السيد الشهيد؟ قال: هذه الطريقة عرفتها بعد، قال: النسخ متذبذبة، احنا نرجع إلى صاحب الوسائل، صاحب الوسائل فيها أحمد بن يحيى اللي الآن اللي هالنسخة اللي قرأتها لكم، أحمد بن يحيى قال مردد بين ثلاثة، وقد أثبت، حاول أن يثبت بأنه أحمد بن يحيى ابن حكيم، ابن حكيم، بل محمد بن أحمد، بل أحمد بن يحيى ابن حكيم، بل الأودي، نعم الأودي، بل أحمد بن، بل أحمد بن يحيى ابن حكيم الأودي، وقال: وهذا ثقة وكذا وكذا. فإنه قد عرفت بأن هذه المحاولة غير تامة، لأنه لم يثبت أن الواسطة أصلا هو أحمد بن يحيى، بل ذكر جمع من الأعلام أنه حتى لو كانت الواسطة هو أحمد بن يحيى فإنه يوجد في هذه الطبقة شخص آخر كما هو أيضا أشار إليه، وهو أحمد بن يحيى العياشي، ولم يثبت أنه أحمد بن يحيى العياشي ليس في هذه الطبقة، مضافا إلى أنه لا توجد رواية لأحمد بن يحيى بن حكيم الأودي أصلا في الكتب الأربعة، فكيف يحمل أحمد بن يحيى عليه؟ واضح لا يوجد له ولا رواية في الكتب الأربعة أصلا، فكيف يحمل هذا الاسم الذي هو مشترك بين عدة أشخاص على ماذا؟ على أحمد بن يحيى بن حكيم الأودي أي مكان. نعم،
كيف يكون هذا مبعث؟
يقولون إذا كان لفظ مشترك بين عدة أشخاص فينصرف إلى المعروف، فإذا كان شخص ليست له ولا رواية ولا صاحب كتاب وهو مشترك بين شخصين، لو كان هذا شخص معروف الرواية له كتاب ينصرف اللفظ المشترك إليه، أما إذا كان أصلا لا وجود له إلا في هذا الموضع إذا حملت الرواية عليه فما هو الوجه في دعوى الانصراف؟ وإن كان السيد الشهيد يحاول دعوى أنه كمان راجعوا كلامه يثبت بأن هذا مو في الطبقة، لا يوجد في هذه الطبقة إلا أحمد بن يحيى بن حكيم الأودي، ولكن هذا بحث يعني سبري، بعض العلم قالوا لا يوجد أشخاص آخرين محتملين في هذه الطبقة. إذن لحد الآن المشكلة عالقة، فما هو الحل؟ هذا هو الحل الأخير يا شيخ، اختصرنا لكم المطلب من بندوخكم، أخاف دوخناكم أم اليوم في هذا شهر رمضان، وهو أنه دعوى الجزم أو الوثوق الشخصي بأن هذه الواسطة زائدة من النساخ أو وقعت اشتباها، وذلك لأنه قد تكرر سند الشيخ الطوسي إلى عمار في التهذيب وفي جميع كتبه غير التهذيب، ولا يوجد ولا في مورد واحد نقل الرواية عن عمار ويوجد فيها هذا الطريق، أي أقصد يوجد فيها هذه الواسطة، فخلو جميع الموارد من وجود هذه الواسطة عندما ينقل عن عمار يوجب حصول الجزم أو الإطمئنان الشخصي بأنه هذا سهو، إذ لا وجود لهذا الواسطة إلا في المورد، وقد نقل عنه بحسب بعض المتتبعين 47 مورد في التهذيب كلها بنفس هذا الطريق خال عن الواسطة وهو أحمد بن يحيى. فإن الشيخ بل حسب نقله للروايات عمار فيها صاحب النوادر ينقله مباشرة عن أحمد بن الحسن بن فضال، هذا الطريق معروف، طريق الفضالي يسموه معروف، مصدق بن صدقة وكذا طريق الفضالي، ولا يوجد ولا في مورد فيه أحمد بن يحيى، والشيخ يصرح أنه كل ما ابتدأت اسمه في الكتاب فأنا أنقله عن طريق من؟ عن طريق كتابه، والظاهر أن الشيخ ينقل هذه الرواية من كتاب عمار، لأنه ينقل الروايات في التهذيب ماذا عن الكتب كما بين في أول الديباجة، فهو ينقل الرواية عن كتابي عمار، ولا يوجد ولا في مورد من كتاب التهذيب ولا الاستبصار ولا غيره من الكتب أنه يوجد فيه هذه الواسطة. فالظاهر بل وقوع الساه وقوع الاشتباه، خصوصا أن الأسماء شنو متشابهة. محمد بن يحيى العطار عن محمد ابن أحمد ابن يحيى بن عمران عن أحمد ابن الحسن، وقوع في الوسط أحمد ابن يحيى مو بعيد، واضح. يحيى واد متكرر، أحمد متكرر، محمد مختلطي يا أحمد، واضح. إذن فبناء على هذا الحال يمكن إثبات أن الرواية التي بأيدينا هي خالية عن الواسطة، لا تشتمل على الواسطة، فحينئذ تكون الرواية تامة وتكون موثقة، وحينئذ يمكن إثبات بل تمامية الاستدلال بهذه الرواية. هذا تمام الكلام في البحث السندي في الرواية. أما البحث الدلالي وهو المقام الثاني، وقع بس عنوان البحث، وقع الاختلاف على أشده بين الأعلام في رواية عمار من حيث الدلالة. هم السند في مشكلة يا سيدنا، هم الدلالة. كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذر، تفيتها يأثر في الاستدلال، حتى تعلم أنه قذر صفة مشبهة أو قذر، فإذا علمت فقد قذر. وقع الخلاف بين الأعلام هل أن هذه الرواية يستفاد منها حكم واحد أو حكمين أو ثلاثة أحكام. وعلى الأول، إذا كان حكم واحد، يوجد هناك أربعة أقوال أو أربعة احتمالات. إما أنها في مقام بيان أن الطهارة الواقعية مشروطة بعدم العلم بالنجاسة كما ذهب صاحب الحدائق، أو أنه احتمال ثاني الطهارة الواقعية مغيات بعدم ملاقات النجاسة لا بعدم العلم بالنجاسة، والعلم إنما أخذ على نحو الطريقية في الرواية لا على نحو الموضوعية. فهنا كم صار احتماله؟ وذهب ثالث إلى أن الرواية ليست في مقام بيان حكم واقعي، ليست في مقام بيان الطهارة الواقعية كما عليه المسلكين، بل هي في مقام بيان الطهارة الظاهرية. وذهب رابع أنها في مقام بيان الاستصحاب. إذن أربع احتمالات بناء على أن المستفاد منها حكم واحد. وأما من قال أن المستفاد منها حكمان فاختلفوا، هل أن الحكمين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، أو الطهارة الواقعية والاستصحاب، أو الطهارة الظاهرية والاستصحاب، أو الطهارة الواقعية والاستصحاب. كل اختلفوا. ومن ذهب إلى أنه يستفاد منها أحكام ثلاثة، قال إن الرواية يستفاد منها الطهارة الواقعية، والرطوع مسكين قال الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية والاستصحاب، وهو ما اختاره الآخر في حاشيته على الرسائل. وإن ذهب إلى الكفاية إلى أنه يستفاد منها حكمان، وسيأتي تنقيح البحث في ذلك في الأيام، نقول غدا غدا ما نقدر، في الأيام الآتية إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.